أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في بودكاست مهارات. اليوم حلقة حلوة وجميلة وخفيفة، إن شاء الله تعالى سوف تستمتعون فيها كثيرا، بعنوان مهارات نفسية. ضيفنا الدكتور مشعل العقيل، أستاذ مشارك واستشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور.
هلا وسهلا دكتور ماجد، سعيد بوجودي معكم في بودكاست مهارات وبالتواجد معك.
الله يعطيك العافية يا رب ويسلمك. طيب خلينا نبغى نتكلم الله يسلمك عن أمور كثيرة فيما يتعلق في الناحية النفسية ومهارات نفسية نعيشها في حياتنا. أول حاجة كانت تخطر في البال وتحدثنا فيها اللي هي بعض الأحيان نظرتنا للأحداث قد تكون متغيرة من شخص إلى شخص، وبعض الأحيان حتى مشوهة، حتى يأتي من ينظفها ويزيل هذا التشوه أمامها أو من أعيننا حتى نفهمها جيدا. كيف تنظروا لها من زاوية نفسية؟
طيب ممتاز. طبعا أنت تتكلم على نقطة جدا مهمة وتستخدم حتى في التدخلات العلاجية اللي هو حنا نسميه العلاج المعرفي السلوكي. يعتمد على أن الناس بشكل عام إذا صار الموقف في ترجمة للموقف، والترجمة هذه اللي تولد ردة الفعل المشاعر اللي موجودة للشخص. خلنا نأخذها كمثال بسيط. لو أي واحد فينا جاه اتصال، أول ما يشوف الرقم يجي إحساس معين، يا إما فرح يا إما حزن يا إما توتر يا إما شيلة هم، هذه في نفس الثانية اللي يشوف فيها الرقم. فبالتالي في فكرة إحنا نسميها فكرة تلقائية تفسير للموقف هذا. بعض الأحيان الناس تختلف هنا في تفسيراتها للموقف. كثير من الناس ممكن يفسرون الموقف بشكل يسبب لهم توتر، يسبب لهم ضيقة. يعني لو دق مثلا علي مديري في الدوام الساعة 9 في الليل، قد يكون تجيني مشاعر توتر أنه خير لا يكون سويت شيء غلط، أو مشاعر خوف أنه بكرة بيكلفني بعمل، أو مشاعر انبساط وراحة أنه أو حتى في بعد الدوام يحتاجني المدير. هذه الفكرة التلقائية السريعة هذه تقريبا ما يصير لها، خلنا نقول بروسيسنج، يعني ما يصير لها تحت اختبار مصداقية. تمام. بعض الناس عندهم هذا الجانب اللي هو احنا نسميه التفكير المشوه، يكون تفسيرهم للمواقف فيه جانب التشوه، وهذا يعتمد على أشياء سابقة وخبرات مرت في حياتهم. اللي يتطلب الشخص هنا إنه يعيد تقييم هذه الفكرة، يوقف عندها قبل لا يأخذها على مفهومها، وممكن تكون عنده ردة فعل ممكن مؤثرة. على سبيل المثال إنه برضو شخص مر من جنبي وعارفه زين لكن ما سلم، فكرة إنه أنا على كيفه، وقت مصلحته يسلم أشياء معينة. فكل هذه الأفكار كثير من الأحيان ما تكون هذه الأفكار اللي حنا نسميها أفكار تلقائية، ما مرت على موضوع تحليل مصداقية، للأسف يكون فيها إشكالية وتسبب حتى مشاعر مزعجة للشخص، وأحيانا حتى ردات فعل سيئة للشخص.
طيب دكتور خلينا ننظر الآن في حياتنا الحالية مع وجود السوشيال ميديا، مع ما شاء الله تبارك الله التطورات الكبيرة الموجودة في الحياة، الواحد بعض الأحيان يلتفت يمين يسار لا يفوتني شيء، تلقاه يتلفت ها وطلع بعدين مصطلح الفومو هذا اللي هو فقد الفوائد أو شيء من هذا القبيل، اشرح لنا فكرته أكثر.
طيب فومو لو أخذناها كأحرف FOMO اللي هو Fear of Missing Out، فهو اختصار لعبارة معينة، فهو مخاوف فوات الأشياء. أول ما بدأ الكلام عن المصطلح هذا كان في نص التسعينات، واللي تكلم عنه كان شخص يعمل في مجال التسويق، كان يتكلم على كيف الناس تخاف أنها تفوت التخفيضات وكيف تتابع التخفيضات بحرص شديد. بعدين جاء رجل أعمال شوي وهو اللي سماها بهالمسمى تقريبا في 2004، وتكلم أنه في شيء عليها. الآن نشوفه بشكل كثرة أو بشكل يعني خلينا نقول متكرر أكثر. الفكرة من أنه الشخص عنده خوف أنه يفقد المشاركة في مناسبة، ولا المشاركة في تواصل، أو المشاركة في حدث معين. زمان يمكن كانت المشكلة موجودة لكن أقل ظهورا، حاليا مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي تشتغل 24 ساعة اللي قريبة من اليد، فصار ممكن الشخص وسط اجتماعه يمسك الجوال ويشوف هل فاتني شيء ولا آخر التنبيهات. وهو نايم أحيانا البعض يصحى من النوم بعد نص ساعة ساعة عشان يشيك على جواله وش صار من أحداث. أحيانا في وسط جلوسه مع عائلته وسط مذاكرته، فتصير تقطع للشخص، وهذا يأثر بشكل كبير على تركيز الواحد، يخلي الشخص ممكن متعلق بأحداث خارجية عن أحداثه اليومية أو حتى أداء اليومي. فهنا تيجي إشكاليتها أنه بادي يتأثر بشكل سلبي، فهو شكل من أشكال كأنه أدمن موضوع اللي هو متابعة الأخبار والأحداث وإنه ما يفوت شيء.
طيب هذا طبيعي يعني إذا كل واحد الآن ماسك الجوال، ولذلك أقول لك وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان تلقى جلسة جالسين 3-4-5 وحقيقة كأنها وسائل تقاطع اجتماعي لأنهم كلهم متقاطعين اللي جالسين، كل واحد جالس على جواله. فهل طبيعي اللي هو الواحد يشعر لا يفوتني شيء ما غير ماسك الجوال، ها وش سوى فلان، ها وش سوى، هذا طبيعي؟
الأكيد أنه ما هو طبيعي، وأنه تأثر بشكل جدا كبير بشكل سلبي على تركيزه وعلى استمتاعه باللحظة وتركيزه في اللحظة. يعني حتى ممكن تأثر عليه أكاديميا لو كان طالب، وظيفيا لو كان موظف، لأن كل شوي بيحاول ينظر التنبيهات. عشان كذا طلع مصطلح ثاني كعلاج للمصطلح هذا سماه جومو، فهو joy of missing out، متعة فوات الأشياء. فشلون ممكن تستمتع إذا فاتتك الأشياء؟ لأنك بعد كأنك قاعد تثبت سيطرتك على عدم الانجراف وراء متابعة هذه الأشياء.
وكثرة مصطلحات فيها الأمور، في اللي هو النوموفوبيا، نو موبايل فون فوبيا، اللي هي الخوف والهلع من فقدان الهاتف الجوال، فما يبغى يكون أيضا بعيد عنه الهاتف الجوال، يبغى يكون طول الوقت ماسك الهاتف الجوال حتى يشوف كل شيء.
جدا.
طيب خلينا نقول تأثير منصات التواصل الاجتماعي على حياتنا، على استقرارنا النفسي. تلقى إذا دخلت إنستغرام كأنك داخل المطعم بس تجيب لك الشوكة والسكين، لا دخلت سناب يبغى لك بس تجيب الشنطة معك كأنك مسافر لأن أغلبيتهم مسافرين، لا دخلت تويتر في بعض الأحيان أو منصة إكس بالأصح تلقاها نقاشات ثقافية فكرية، وبعض الأحيان تصل إلى ما يتجاوز النقاشات. وبهذا الشكل هل المنصات، هل سوف يكون الإنسان إذا خرج منها في حالة استقرار وطمأنينة نفسية جيدة؟
شوف، تعرف الإشكالية الأكبر دكتور ماجد، إنه المنصات هذه عند تصميمها ومعرفة وحتى في تحديثاتها يحاولوا يشوفون وش العوامل النفسية اللي تجذب الشخص، حتى لو كان الجذب هذا ممكن يكون مرضي ولا مؤثر بشكل سلبي، فكيف أني ممكن أحفز الشخص اللي مثلا موجود في منصة إكس إنه كيف يعني يجذب تفاعل أكبر عن طريق تساؤلات، عن طريق مشاركة نقاشات، فبالتالي هذه تعطي مثلا نقاط في الألغوريثمات بشكل مرتفع. فللأسف المنصة يعني خلنا نقول تشتغل على الجوانب النفسية، الجانب النفسية هذه إذا الشخص ما كان منتبه بشكل جيد راح ينجرف. حتى موضوع اليوميات وكيف أنه ممكن تظهر لك يوميات أشخاص معينة، برضو أنه لا يفوتني حدث من أحداث اليوميات هذه، وكيف أنه يخليها 24 ساعة، فمعنى شوف ترى إذا تأخرت بيفوتك وش صار خلال 24 ساعة. ففيها فنيات نفسية تستخدم.
عفوا، يعني هذا في الإعلانات حاجة نفسية أنه يقول لك الفترة محدودة ويحط لك زي كذا 24 ساعة
بالضبط،
كيف تنظروا لك
وتلقاها بعد ما عدت الفترة يقول لك مددنا العرض. طيب بالضبط. فهي ففعلا يكون دائما التسويق والنجاح حتى أي تطبيق إذا ما أخذت العوامل النفسية في الاعتبار حيكون خلنا نقول التفاعل أو سقوطها بشكل أو حتى عدم الانجذاب لها بشكل سلبي.
طيب خلينا ندخل إلى بعض فئات المجتمع. يقول لك الطلاب الجامعيين في بعض الأحيان قد يكونوا أكثر من يعاني نفسيا، هل هذا كلام مجالس ولا علميا صحيح؟
لا، هو بحثيا احصائيا صحيح. يعني لو اخذنا الاحصاء اللي هو المسح الوطني اللي صار تقريبا 2018-2019 على المملكه، كان النسبه العامه 34%، نسبه اللي هو اليافعين اللي هو طلاب الجامعه تقريبا 40%. وش الفكره في المرحله العمريه هذه؟ المرحله العمريه هذه خصائصها مختلفه، فيها ايجابيات وفيها سلبيات، اللي هي مرحلة المراهقة، فيها الاندفاعية. النقطة الثانية غير موضوع المرحلة العمرية، تحول الطالب من الرقابة الخارجية للرقابة الذاتية. أول كان يداومه في المدرسة، وكان إذا غاب تجي رسالة لولي أمره، حاليا إذا غاب في الجامعة ما في رسائل، فبالتالي هنا صار غيابة بيدة، وهذه برضو يعتبر تحدي. الإشكالية هي تظهر في المرحلة هذه لكن بذورها تكون سابقة، فلما كانت تربيته لأبنائه مبنية على الرقابة الذاتية نوعا ما، للأسف لما يدخل الجامعة يدخل. وعشان كذا نشوف أكثر تعثر يصير في السنوات الأولى من الدراسة، لأنه طلع من بيئة معينة طيب إلى بيئة ثانية. النقطة الثالثة أنه هنا يبدأ الشخص عنده الاختيار، في المتوسط والثانوي ما في خيارات، أعرف إذا نجحت من ثاني متوسط بروح ثالث، نجحت من ثالث بروح أولى ثانوي. في الجامعة لا، في خيارات، في خيار سنة تحضيرية، في مسارات، في كليات، في تخصصات. فالشخص اللي ما أنشئ على اتخاذ القرار من مرحلة عمرية مبكرة بشكل جيد، للأسف بيتعرض لتوتر عالي بسبب تردده في اتخاذ القرارات. فكل هذه أسباب تخلي ممكن الأثار النفسية أو المشاعر السلبية النفسية تكون أكثر تكراراً عندهم.
خلينا نعود بالمرحلة الزمنية إلى الطفولة. طيب صحيح. تأثير الطفولة على هالمرحلة سواء الجامعية أو حتى ما بعدها، بالذات الخبرات كثيرة تبنى أيضا في مرحلة الطفولة، التعلم، المهارات، تصل العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي هو أكثر تأثيرا في تفكيرنا وحياتنا. ما مدى الارتباط؟
طيب هنا في نقطتين اللي هو الطفولة هي مرحلة تنمية تربية على المهارات، تنمية المهارات. تقريبا لو أخذها مثال مبسط مع اختلاف التشبيه، مثل كأنك تبني بيت، فأثناء بناء البيت الشكل الخارجي يعتبر كويس، لكن جودة البناء تظهر عند السكن. فبداية السكن هو اللي هو من مرحلة المراهقة فما فوق، فتبدأ تظهر عيوب المبنى اللي كانت أثناء فترة الإنشاء اللي هي فترة الطفولة. فهذه من ناحية معينة. الناحية الثانية، الطفل تقريبا مثل الوعاء، فإذا ربي على القلق، إذا ربي على التهديد، على الوعيد، على أن العالم غير آمن، على أن أنت والله فأنت مطالب دائما أنك تجيب شيء أفضل، كيف أنه ما يتعلم شعور الرضا، شعور القناعة، كل هذه المشاعر الطفل يستلهمها من بيئته اللي موجودة، سواء البيئة الصغيرة اللي هي عائلته أو البيئة الخارجية اللي هي المجتمع.
طيب خلينا أيضا نتكلم عن البيئة. نبغى نأخذ ناس محتكة في البيئة بزيادة، في يسمونهم الاجتماعي، الشخص الاجتماعي، وفي أيضا مقابله الانطوائي. في الزمن الحالي يقول لك يعني التقنية الحديثة أعطت مفهوم الاكتفاء، اكتفي أنت تبغى تضحك وتستانس افتح واحدة من منصات التواصل الاجتماعي، تبغى حتى تشتري من برا اطلب من تطبيقات يوصلك لين حدك، اكتفاء في الحياة كل شيء. طيب خلينا نسأل، الذي لديه هذا الاكتفاء والانعزال والانكفاء، هل هو أكثر استقرارا نفسيا، أم العكس الذي هو منفتح وصاحب صداقات وعلاقات كثيرة هو الأكثر استقرار نفسي؟
هو شوف، في كل شيء لا إفراط ولا تفريط، دائما التوازن جيد. فلو أخذنا الجزء الأول اللي هو مكتفي ومنعزل، كل تقريبا كل الأبحاث قالت إنه والله من عوامل، خلنا نقول إذا الشخص أصيب مثلا بأي اضطراب نفسي، اكتئاب وقلق أو حتى اضطرابات اللي خلنا نقول العميقة، وجود الدعم الاجتماعي له دور مهم. فإذا ما بنيت أنا نتورك أو خلنا نقول بنية اجتماعية جيدة، فهذا راح يأثر علي سلبا. الناس هذول إذا أنا سقطهم اللي ممكن يرفعوني. أدري إنه في سلبيات في العلاقات الاجتماعية، وأدري إنه في علاقات مثل ما يسمونها الحين سامة، لكن الفرق إني بدل ما أبعد عن هالعلاقات يفترض أني أعرف أتعامل مع سموم هذه العلاقات، وكذا بكون أكثر فعالية. فهذه من ناحية. أما من ناحية التوسع بزيادة في العلاقات الاجتماعية، قد يصرفه على أشياء أساسية موجودة في حياته، مثل اللي هي الواجبات الأكاديمية أو حتى الواجبات العائلية الاجتماعية الداخلية، أو حتى مثلا خلنا نقول توسيع مداركه وثقافته بالقراءة ومتابعة الأشياء. فهو دائما احنا نقول والله المنتصف ما بين وبين هو الشيء الأنسب. زيادة الشيء عن حده حتى لو كان إيجابي للأسف بيكون له سلبيات.
طيب خلينا نأخذ أيضا بعض الأحيان العوامل الخارجية، البيئة، المناخ، الفصول، السنة. الشتاء على سبيل المثال في بعض الأحيان يرتبط بالموسيقى الحزينة، لها ارتباطات فعلا نفسيا؟
والله شوف، في موضوع قد أعزيها بشكل كبير إلى مفهوم الارتباط الشرطي. طيب فعادة الشتاء بأجواء عندنا هو جو رايق، الواحد ممكن خلنا نقول الليل طويل، فممكن يقضي ساعات طويلة في الليل، فممكن يقضي ساعات طويلة في مخيم في مكان هادئ، وهذا ممكن مستثير له أنه يكون يلجأ إلى والله الأغاني الحزينة وأشياء معينة. فهنا ارتبطت الأشياء باختياراتي. الفكرة أنه هو الشخص يحتاج يكون واعي وحريص أن لا تربط أشياءك الحزينة بالأشياء الرائقة ولا بتخسرها. فبالتالي أنا اللي اختار الأغنية، أنا اللي اختار الشيء اللي بيكون موجود في هذاك الوقت، فأحاول أحافظ على جودة هذاك الوقت واستمتاعي والروقان، أني أكون أستخدم أشياء إذا ارتبطت فيه تزيد من سعادته، عن أن للأسف يدخل فيه موضوع الحزن.
طيب احنا قاعدين نتكلم في مهارات نفسية، خلينا كذا أخذ سؤال أكثر عمومية، ما الذي نحتاجه نفسيا
كمهارات، خصوصا البودكاست مهارات؟
نعم.
طيب شوف، المهارات النفسية متعددة، لكن خلني أقول لك ستة من المهارات اللي جدا مهمة. الأول مهارات التأقلم، كيف أنه شيء إذا ما أقدر أغيره وتغييره خارج عن إرادتي، كيف أني أبدأ أحاول أتعايش معه ولا أودي أفقده، أتأقلم وأتعايش معه. وهذه تصير في العلاقات، خلنا أقول في زواج، في عمل غير مرضي بالنسبة لي ولا بيدي تغييره، فهنا هذه مهارة التأقلم وهي مهمة جدا ولها انعكاسات. مهارة التقبل، ومهارة التقبل تجي برضو في موضوع أنه كيف لما أعدي بظرف ضاغط وكيف أني أبدأ أتقبل وأتعايش مع أن كل مرة أنا غير قادر على تغييره، لكن كل مرة أحاول أغيره أصدم بجدار وأرجع أكثر ألما، وأن اللي قدامي جدار ما أقدر أعديه. من المهارات اللي مهارات حل المشكلات، وهذه مهارة مثل ما تكلمنا قبل شوي أنها تنشأ من الطفولة، فبالتالي كيف أن يفترض على الوالدين يعطون مساحة لاتخاذ القرار لأطفالهم حتى في الأشياء البسيطة، في اختيار الحلوى، في اختيار اللبس، في اختيار الحذاء، في اختيار المكان، بشكل ما يضرهم بشكل كبير. لو كان الضرر بسيط فيفترض أنهم يتجاهلون، لكن نلاحظ من أولياء الأمور أحيانا أو الآباء إن حريص أن ولده يختار أفضل شيء، فإذا اختار شيء يقول له لا هذاك أحسن. طب إذا اختياره ما فيه إشكالية فخلى على خياره، لأن هذا بيخلي عنده شعور بالرضا أني أنا اخترت،
محاولة وتجربة وخطأ
بالضبط. وحتى ما فيها خطأ، هي المسألة إن محاولة للحصول على أفضل أكثر منها، لكن لو كان خطأي هنا ممكن الوالدين يتدخلون. من المهارات اللي هو التفكير العقلاني اللي هو المهارة الرابعة، التفكير العقلاني بمعنى لا أسلم عقلي لأول فكرة تجيني، أحتاج أختبر الأفكار اللي تجيني قبل هذا. لما أقول والله إنه فلان كان يقصد كذا، طب وش دراني إنه يقصد كذا؟ هل في دليل يقول إنه يقصد كذا ولا هو مجرد إحساس؟ ولا يفترض إنه نمشي في الحياة على أحاسيسنا أو حتى على توقعات ما لها دليل؟ فهذه برضو من المهارات اللي يفترض تكون. من المهارات اللي هو الاسترخاء، كيف إذا كنت أشعر بضغط كيف أقدر أختار عندي خيارات مناسبة للشعور بالاسترخاء، ومتى أختار هذا الخيار. النقطة السادسة اللي هي مهارات التواصل، وهذه جدا مهمة، ومهارات التواصل برضو تنشأ من الطفولة. ما أعتقد يعني من حق الأبوين إنهم هم مثلا يحرصون على أخلاقيات ولدهم، فبالتالي لكن ما يكون هذا الحرص بتكفيل الأبواب، فأنا أجيب له تلفزيون، أجيب له آيباد، أجيب له شيء معين وأخليه معهم، أنا كذا ضمنت إنه ما راح يصير له، ما راح خلنا نقول يكتسب سلوكيات غير محبذة، لكن كذا هو خسر أشياء ثانية، خسر في شيء احنا نسميه النمو الاجتماعي في المرحلة هذه، كيف يقدر يبادر في التعامل مع الآخر، كيف يقدر يبادر في التواصل مع الآخر، كيف يقدر يبادر خلنا نقول الأحاديث أو تبادل الحديث مع الآخرين، كيف يقدر يكون عند التعاطف مع الآخرين. فهذه برضو من المهارات النفسية اللي جدا مهمة، وحتى البعض نلاحظ أنه يقول يا أخي أنا ما أدري ليش الناس تفهمني غلط، أنا ما أدري ليش الانطباع الأول يجي عني أني والله أني أنا شخص شايف نفسي أو أني أنا شخص خلنا نقول ممل مثلا، لأنه قد ينقص جانب من هذه المهارات. فهذه تقريبا جزء من المهارات النفسية اللي ممكن الشخص يحتاجها.
ما شاء الله، جميلة جدا. خلينا نأخذ الجانب الآخر، في وجهة نظرك أكثر من يعاني نفسيا من هم
اللي يفتقدون هذه المهارات؟
هذه المهارات
بالضبط، لأنه فقد أي مهارة من هذه المهارات للأسف راح يخلين، شفت لما يكون برضو مع فارقة تجربة، يكون عندي سيارة، كل ما زادت ميزات السيارة كل ما قلل احتمالية الحوادث، وحتى لو صار حادث ما يصير حادث مؤثر بشكل عام، اللي هي الحماية وموضوع الحساسة، موضوع التذكير عند الانحراف، موضوع فهذه كلها مهارات موجودة في السيارة، لكن كل ما ازدادت وتوسعت هذه المهارات كل ما كان أقل احتمالية للاصطدام، وحتى لو صار الاصطدام أقل احتمالية خلنا نقول للآثار السلبية اللي تصير بهذا الاصطدام.
في وجهة نظرك كذا واستقرائك للمجتمع، هل حنا أقرب إلى الاستقرار النفسي أم الاضطراب النفسي؟
والله شوف، الحديث بالتعميم ممكن شوي يكون في ظلم، سواء لو قلت إيه أو قلت لا. فأعتقد يمكن أحتاج أشوف إنه إحنا نحتاج في المجتمع إنه نحدد أكثر وين المشكلة، عن إنه نتكلم بشكل عام إحنا مستقرين ولا غير، إحنا مستقرين في أشياء وأشياء غير مستقرين فيها، هذه نقطة. ونقطة ثانية أشوف إنه يحتاج إنه تأخذ، وخصوصا لما نتكلم على مستوى أفراد، على المستوى الفردي عن إنه إحنا نعمم، كل واحد عنده مشكلته، لكن يعني كنا يقول المفتاح ما يفتح كل الأبواب، أحتاج مفتاح للمشكلة هذه إذا كانت عندي، وشخص ثاني عنده مشكلة مختلفة يحتاج، عشان كذا يحتاج ننتبه كثير للنصائح المعلبة اللي نشوف بثها بشكل كبير حاليا في التواصل الاجتماعي. كل حياة لها ظروفها ولها النصيحة اللي تناسبها والمفصلة عليها، عن إني أقول والله هذه نصيحة فري سايز أي واحد ممكن يلبسها ويمشي عليها وراح ينجح في حياته.
طيب خلينا نأخذ أيضا يعني حاجة كذا جميلة اللي هي مفهوم السعادة، بعض الحين أيضا ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ما هو الفرق بين المتعة والسعادة وكيف أن تكون أقرب إلى السعادة؟ خلينا نتجه إلى ما هي مكونات السعادة حتى نحاول أن نتجه إليها أكثر.
من أكثر الناس اللي تكلموا في مفهوم السعادة كان مارتن سليغمان، طيب هو واحد من مؤسسي علم النفس الإيجابي. لما تكلم عن مكونات السعادة حصرها في 5 مكونات. واحد اللي هو الصحة البدنية والذهنية الجيدة، تعزيز الثقة بالنفس، ارتفاع الروح المعنوية، اندفاع أو الإقبال على العمل، وأداء عمل مميز. فالشخص من 5 هذه إذا حب أنه يختبر سعادته محتاج يقيم نفسه في كل واحدة من هذه 5، ولو كان في نقص في أحدهم فيحتاج أن يراجع نفسه وكيف ممكن يشتغل على هذا النقص. فهذه طريق أو هذا جزء أنه كيف الواحد يقيم سعادته. والسعادة مهم جدا أنه الشخص يعرف أنه ما هي حالة شعورية تعدي على الشخص، هي خلنا نقول نمط معين الواحد يعيش فيه بسلام مع نفسه وتقبله لأمور الحياة، فتختلف جدا. وهنا تكلموا على موضوع اللي هي المشاعر الإيجابية. لما أحد يسمع المشاعر الإيجابية يقول المشاعر الإيجابية أني أنا أفرح أطلع، فعلا تكون عندنا خيارات أني أنا والله أطلع مع أصدقائي، عندي خيارات أني أنا أسافر مكان معين، عندي خيارات شوائن. لكن لو كان فعلا هذه السعادة كان بعد الطلعة مو المفروض أحس بضيقة، بعد الطلعة مو المفروض أنك بعد السفرة مو المفروض أني أحس والله أنه لا أوكي أنا غير مرتاح. لما تكلموا عن علم النفس الإيجابي تكلموا عن أشياء ثانية للمشاعر الإيجابية اللي هي مثلا مفهوم التطوع، مفهوم مساعدة الآخرين، الشعور اللي يجيني بعد مساعدة. صح يمكن ما هو بحجم الفرح أو الانتشاء اللي يجي في الأشياء الأمثلة السابقة، لكن هذا الشعور لو بني واستمر كأنه قاعد يملأ وعاء السعادة لحد ما أوصل لمرحلة معينة أكون وصلت من المرحلة السعادة والرضا بشكل عام. والأمثلة على كده كثير، نشوف كثير من الناس المتطوعين انغمس في التطوع كأنه لقى كنز، فبالتالي دائما تلقاه يسافر للدول للمساعدة، دائما يسعى إنه والله في رعاية الأيتام، دائما يسعى في أشياء معينة وما هو بقاعد.
السبب
إحنا أحيانا ممكن نبذل جهد عشان نحصل على مال، عشان ممكن من المال نسوي أشياء معينة، هذا قاعد
تسبب لنا السعادة،
تسبب لنا السعادة، هذا قاعد يحصل السعادة من النفس البير الجاهز،
ما يحتاج يأخذ المال ويبحث عن السعادة، هي جت على طول في التطوع وغيرها.
وهذا اللي تجي حاليا يعني حتى بعض الدول عشان ترفع من جودة الحياة بين أفرادها بادية تتكلم على التطوع وزيادة عدد المتطوعين وكيف يكون، والهدف الأساسي من هالشيء هو رفع جودة الحياة والوصول إلى المشاعر الإيجابية اللي هي ممكن توصل لنا خلنا نقول لمفهوم السعادة بشكل أكبر.
وهذا عاد موجود في رؤية 2030 الوصول إلى 1,000,000 متطوع،
وهذا
وأتوقع سوف نصل قبل 2030 لهذا الرقم بإذن الله.
وهذا اللي كنت أقصده بالضبط.
طيب خليني يعني ذكرت ما شاء الله عليك مفاهيم حلوة وجميلة يا دكتور، أبغى أنقلها بدل ما أبحث عن السعادة في الخارج، خليني أغيرها وأقول كيف أنا أصنع السعادة لنفسي، وخلينا أحطها في سياق مصطلحاتكم ما شاء الله في الطب النفسي، كيف أعالج نفسي نفسيا؟
طبعا أني أبحث السعادة من داخلي فقط ما أقدر، هو في الأخير إحنا جزء من منظومة، لكن الفرق كيف أتعامل مع العالم الخارجي. من أهم النقاط اللي أحتاج أن أنتبه لها أنه دائما العالم الخارجي له سلبيات، ودائما العالم الخارجي ممكن ألقى والله أني ما أخذت حقوقي فيه كاملة، أو أني أعاني من أشياء موجودة فيه. لكن كيف أقدر أصنع مناعة من هذه الأشياء؟ يعني الحين على سبيل المثال كورونا يوم جت، ما بحثنا كيف نعالج كورونا إذا جت، لكن بحثنا كيف نرفع المقاومة اللي موجودة عندنا عشان لو جت لأحد فينا ما تصل فيه إلى مضاعفات كبيرة. وهذه النقطة إنه كيف نوصل إلى مناعة نفسية تساعدني إنه حتى لو تعرضت لموقف سيء، حتى لو تعرضت لحدث صادم، كيف أقدر أتشافى منه وتعافى بمدة قصيرة بدون ما يكون له أثر وانعكاس كبير على حياتي.
طيب خليني أخذ بعض الحديث اللي دارت قبل الحلقة، كنا قاعدين نتكلم عن أكثر حاجة تأتيكم مثلاً، فكنت أسألك عن القلق والاكتئاب، قلت لي هذا رقم 1، مدى انتشاره وكيف تجده في الناس؟ من يسمعنا الآن وعنده أعراض أو بدايات أو حاجة بسيطة منها، ماذا تقول لهم؟
هو فعلا يعني يعني على مستوى العالم مو بس على مستوى عياداتنا، موضوع القلق والاكتئاب هي الأكثر الاضطرابات شيوعا. وإحنا لما نتكلم على قلق نتكلم على كذا اضطراب تحت القلق الاجتماعي اللي هو الرهاب الاجتماعي، اضطراب القلق العام، اضطراب الهلع. لما نتكلم عن الاكتئاب برضو في اكتئاب عدم التأقلم، في اكتئاب الجسيم. لما يكون الاكتئاب في مراحل أو البسيطة لأنه إحنا يصنف عندنا عموما الاضطرابات النفسية بسيط متوسط حاد أو شديد. فلما يكون في مراحل بسيطة ممكن الواحد فعلا زي ما تفضلت أن يتعامل فيه مع نفسه، فكيف أنه ممكن يحافظ على نمط يومي بشكل جيد. الرياضة من أكثر الأشياء اللي بحثيا أثبتت فعاليتها 3 إلى 4 مرات أسبوعيا لمدة نص ساعة إلى ساعة كافية بشكل كبير أو إلى نسبة كبيرة أنها تعالج موضوع الاكتئاب. هذه نقطة. النقطة الثانية النوم بشكل جيد. للأسف بعضنا النوم عنده هو الجدار المائل، بحيث أنه والله لو صار انشغال لو مستمتع من الأصدقاء فهو خلاص يقول أوكي ما عندي إشكالية أني أنا أتأخر في النوم. لا، هي إشكالية. فهو كيف ممكن أكون متوازن شوي، أستمتع لكن في حدود معينة ما تنعكس. وتسمع حديث بعض الناس اللي متعودة صار أنه إذا صح من النوم صح بضيقة. طب الضيقة ممكن لها علاقة فسيولوجيا بسبب اللي هو نمط النوم، العلاقات الاجتماعية والحفاظ على علاقات اجتماعية مستقرة قدر الإمكان، حتى لو كان فرد من عائلتي عنده إشكالية، حتى لو كان واحد من أصدقائي عندي سلبيات، الناس ما هي بكاملة، فكيف إني أحمي نفسي من سلبياتها لكن أظل على تواصل. أما الغضب والقطع والبتر، يعني القطع على العلاقات هذا أسهل الحلول وليس أصعبها. أسهل الحلول أني بوقف اتصال ولا تواصل، لكن الأصعب أنه يكون تحدي كيف أتعامل مع الشخص هذا بالسلبيات اللي موجودة عنده لكن بدون ما يكون له أثر سلبي على نفسي.
في خلينا نأخذ أيضا جزئية أخرى بعد إذنك، اللي هي فيما يتعلق في القلق والاكتئاب، أنه في بعض الأحيان تعدد الخيارات بالذات في العصر الحالي، هل إنها خير ونعمة ورفاهية والحمد لله وتخلي الواحد أكثر استقرار وطمأنينة، ولا الزاوية أخرى هي قد تكون إحدى مسببات القلق؟ وكان سؤالي لك إذا قبل الحلقة خلينا كذا نقول، كنت أسألك أقول لك هل في حاجة إحصائيا كلما زادت رفاهية الإنسان وتوفرت الناحية المالية لديه يزيد عنده القلق والاكتئاب؟ فأجبتني بإجابة حلوة ودا نسمعها مرة ثانية.
طيب، سؤال جميل جدا ويلمس كثير من واقعنا. في شيء نسميه مفارقة الاختيارات، طيب، اللي هو paradox of choice. هذا برضو اللي صار كلام عنه برضو من ناس خارج المجال النفسي، لكن لاحظوا أنه كل ما تعددت الخيارات عند الشخص كل ما زاد التوتر والقلق عنده، لأنه زاد التوتر والقلق عنده شلون أوصل للخيار الأفضل، وكل ما صارت الخيارات محدودة كل ما كان مريح بالنسبة لي. أنا ما أتكلم على وجود خيار واحد، أكيد حتى الخيار الواحد أحياناً يكون مزعج، لكن الخيارات المحدودة لما يكون عندي خيارين ثلاثة أو لما يكون عندي 10 خيارات على سبيل المثال، طبعاً تختلف الأوضاع باختلاف الأشياء. وجود الخيارات هذه لقوا بحثياً أنه يقلل من شعور السعادة والرضا، لأن الشخص لما يختار الشيء يحس أنه والله لا، أنا ممكن كان في شيء ثاني أنا فوتت عليه وما اخترته بشكل جيد. ونلاحظ حتى في بعض الأحيان كمثال بسيط بس، إنك لما تدخل بعض المطاعم الراقية تلقى المنيو الخاص فيهم فيه 2 ولا 3 طلبات فقط، فبالتالي كان مريح للشخص اللي موجود إنه والله مريح جدا أعطيني هذا أو هذا أو، فبالتالي
خلاص هي محدودة ما فاتني شيء الحمد لله،
فما يحس إنه والله لا لو طلبت الطبق الفلاني كان ممكن يكون أفضل من هذه، فيوصل لمرحلة الرضا والسعادة بشكل أفضل. فحتى في مقولة تقولك والله وسائل التواصل الاجتماعي شيء كل ما شربت منه تحس أنك عطشان أكثر، فبالتالي لما تصير عندك خيارات أكثر وانتشار لأشياء هنا أو هنا أو هناك أو هناك تحس أنك ممكن لا ركزت على هنا وكان هناك كان ممكن تستمتع أكثر
حاجة أكثر. أبسط مثال، لو دحين في الرياض في إجازة بروح معي فقط ميزانية محدودة بطلع الدمام بستانس وأخذ كم يوم وأرجع، بينما لو الميزانية أعلى ومتاحة بشكل كبير أروح لأوروبا لأمريكا لا كذا وفي الأخير أرجع أقول أوه أكيد أنه فاتني فرصة زين.
أو لو واحد يتكلم عن دولة ثانية بالضبط يقول شفت كيف لو أنا رحت هناك وأنا والله كنت ناوي أروح لكن رحت هنا رحت الدولة الفلانية. فعليا هذا اللي يصير مع كثير من الناس لما تتعدد وتزداد خياراتهم، وهذا ما يعتبر يعني يعتبر الرفاهية خلنا نقول المؤثرة سلبا على الشخص.
طيب، حنا دائما نحب في بودكاست مهارات نصل إلى سؤال كيف حتى الناس تكتسب هذه المهارة، فالسؤال كيف أكتسب المهارات النفسية؟
شوف، هو الأساس يفترض أنه إحنا يعني السؤال يكون أنه كيف أبني المهارات النفسية بالجيل لأبنائي أو أخواني صغار. طيب، لكن لو أنا نشأت، إحنا نقول دائما أن الواحد إذا نشأ بأشياء جيدة من تربية والديه ونشأ في خلل كان غير مقصود أو غير متعمد، فيحتاج هنا موضوع الترميم، فكيف أقدر أرمم الأشياء اللي طلعت فيها من تنشئتي. أولا الوعي، أحتاج أكون واعي وين المشكلة، لا أبحث عن نصائح عامة قبل لا أحط إيدي عن المشكلة. هل المشكلة أنا؟ علاقاتي فيها إشكالية الاجتماعية؟ مهارات التواصل عندي فيها نقص؟ تفسير البعض الأمور فيه خلل؟ ترى مو كلنا للأسف عندنا هذا الوعي، حتى لو حنا نتعرض لمواقف، لكن يفترض معياري إذا تعددت وتعددوا الأشخاص اللي أعطوني هذه الملاحظة أو تعددت المواقف اللي أصير فيها في هذه المشاكل، ما تحتاج أوقف مع نفسي وأشوف وين الخلل بالضبط. فمثل رجوعا للتساؤل، واحد هو تحديد مكان المشكلة، بعد تحديد مكان المشكلة هنا الأمور تبدأ تصير أسهل. هنا أبدأ أدور في المكان المشكلة بالتحديد، سواء عن طريق صديق أو حتى عن طريق مختص، كيف ممكن أرمم هذا الجانب اللي موجود في شخصيتي.
طيب كطبيب نفسي، ما هي الممارسات اليومية التي تنصح فيها عامة الناس حتى لا يصلوا إلى يعني زيارة عياداتكم لحاجة سلبية؟ قد يزورونكم بحاجة إيجابية، أوكي.
يمكن أكثر شيء خلك مرن قدر الإمكان. سواء مرن، إذا أحد غلط وتجاوز الغلط فتجاهل أو تغافل، إذا صار موقف مزعج وما كان له أثار سلبية عليك فلا تأخذها بشخصنا، أو لا يأخذ الواحد يقول أهاني أثر على كرامتي. يظل أنه كرامة الشخص والإهانة بعيدة عن أي كلمة ممكن يقولها الشخص اللي قدامي. إذا والله خلنا نقول التسامح مع الناس من أجمل، حتى ممكن الواحد يسترجع ولو قاعد يفكر شوي مع نفسه، لو حاول يتذكر شخص بحياته متسامح راح يلاحظ بالشيء هذا أنه لأي درجة هو مرتاح مع نفسه ومتصالح. فإحنا هدفنا في الأخير، إحنا في الحياة مننا في حرب ومعارك نفسية، إحنا في الحياة أنه نحاول نسد أي معركة نفسية قدر الإمكان بالتصالح أو بالصلح. فكل ما قللت الجبهات اللي موجودة في حياتي كل ما أنا ارتحت. فأنا حتى يفترض وبرضو يهم هالشيء، ترى سكوتي على أشياء ما هو ضعف، بالعكس حكمة وقوة. القوة ما هو أني أرد بردة فعل عنيفة، القوة أني أنا أتحكم في نفسي، ما هي أني أتحكم في الآخرين. لما أبدأ أبحث أني أتحكم في الآخرين فأنا هنا افتقدت القوة في التحكم على نفسي، وهذا يعتبر ضعف.
كيف أصل لدرجة التصالح مع الذات؟ كيف أكون مرتاح؟ أعطيني السعادة في خطوات.
والله شوفي، ليتها السعادة لو في خطوات كان ما حد غلب. طيب، لكن فعليا لو إحنا رجعنا على مكونات السعادة السابقة وكل واحد راجع نفسه، موضوع أوكي كيف بناء الثقة، كيف موضوع الحفاظ على صحة بدنية ذهنية كويسة، كيف أني أنا أقبل وأكون ملتزم في عملي والالتزام في العمل، كيف أني حتى إذا التزمت من العمل أحاول أديه بشكل مميز، مو بعشان مدير يكون مبسوط ولا عشان. تشوف أحيانا الناس يشتغلون كذا باستمتاع، هم مستمتعين بالعمل عشان يطلع بأفضل شكل، حتى لما يكون مثلا المدير ولا المشرف عليه يقول له خلاص كذا كويس، لا أقول له بس في هالشيء أبغى أعدله. الشعور هذا بالرضا الداخلي أو الإقبال على هذه الأشياء بشكل ما يأثر عليه سلبا راح ينعكس على، وبالإضافة على نقطة موضوع مساعدة الآخرين شيء رائع جدا لما ما يكون على حساب خلنا نقول التزاماتي الرئيسية.
يعطيك العافية دكتور، سعدنا بهذا الكلام الجميل، ونبغى كذا كلمة أخيرة وختامية، ولو قدرنا نوجهها لمن يعاني نفسيا ماذا تقول له؟
طيب، أنا سعيد أكثر أن أكون معكم في بودكاست مهارات. يمكن لو الكلمة اللي بقولها لمن يعاني نفسيا، المعاناة النفسية مؤلمة جدا بجميع أنواعها، ألم، كآبة، قلق، حزن، سرعة انفعال، خلنا نقول عدم استقرار علاقات. والشخص اللي يعاني نفسيا للأسف إنه كثير من الأحيان يفكر إنه وش الأسباب اللي في حياتي اللي خلتني أعاني. حتى لو كان كلامك صحيح، ولو حتى الأسباب هذه كانت فعلية، الانشغال فيها ما راح يخليني أطلع من خلنا نقول الغيمة السوداء. خلني أفكر وش أحتاج أسوي في المرحلة هذه بوجود الضغوط هذه والظروف هذه على أساس النجاح. كيف أقدر إذا والله ما عندي عائلة مساندة، كيف أقدر ألجأ إلى أصدقاء ممكن يساعدوني؟ إذا ما عندي أصدقاء مناسبين، كيف ألجأ إلى مختص؟ لكن الاستسلام ومرور الوقت وتوقع أنه الغيمة هذه تنجلي طيب بأسباب خارجية، للأسف هذه تؤدي إلى مضاعفات تخلي حتى الشخص اللي يعاني بشكل بسيط للأسف ممكن يعاني أكثر، ممكن يصير اللي أسوأ من كذا ويبدأ يفقد أشياء أكاديمية أو وظيفية أو حتى أحيانا أسرية تخلي معاناة أكثر عمق وأكثر سوء.
يعطيك العافية، شكرا لك دكتور مشعل، وإلى اللقاء.
يعطيك العافية دكتور ماجد، وسعيد مرة ثانية بوجودي معكم.
تسلم.